بس الشيخ يقيم جماعتين او كل من يصلي بروحه؟
يعني ليش؟ لان القارب صغير.
ايه صغير يا شيخ، ما يشيل يعني.
لما يصير ولا اثنين؟
يصير اثنين يا شيخ او ثلاثه يصيرون جماعه يعني، وناس الباقي يعني يصلون انفراده ولا يصلون جماعه ثانيه؟
لكن هو حوض.
ايه مثل الحوض ذاك.
حوض. إيه؟ طيب هذا الحوض ليش ما يصلون فيه؟ او اولا لابد اذا امكن يوجهون القبله علشان يتسع لصفوف اكثر.
لو يا شيخ الصف ما يكفي، يصير اصغر شويه يعني.
ما يخالف. الامام الحائط.
نعم جدا.
وراه ثنتين. اثنين. كذا؟
نعم.
هل يتسع الاثنين الاخرين؟
لا على جنب يصير الاثنين الاخرين متقدمين او متاخرين شوي يعني، يصير في شغلات بالطراز مثل
ما يخالف. لا بأس يعني يفصل بينهم وبين الاخرين.
يصير فاصل او يكون هذا متقدم عن الصف شوي. المأمومين. المأمومين تكون متقدم على الصف شوي، واحد من راجع واحد متقدم.
ايه. أما مسألة الفاصل لا يضر، لكن مسألة الاستواء اللي عندي في نفسي منها شيء، لأن تسوية الصفوف عند كثير من العلماء واجبة، فهذا الذي ما وجد لم يجد مكانه في الصف لا بأس أن يصلي ولو كان منحازا عن الصف، كما لو أن الإنسان إذا جاء في المساجد العادية وجد الصف مملوءا له أن يصلي وراء الصف مع الجماعة.
الشيخ
ذكرت
يعني يصلي
بحاله،
يعني يصلي بروحه
يعني يصلي مع الجماعه لكن بالمكان اللي هو فيه.
جزاك الله.
بالنسبه يا شيخ لحدود لباس المراه عند النساء، ما هي ضوابطه؟
ضوابطه كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه من الكعب، كعب الرجل، الى الكف، كف اليد. هذا ضوابط لباس النساء في بيوت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما في السوق فانه يجب أن يكون عليه ثياب طويلة تستر الأقدام، حتى أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها إلى شبر، قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال فيرخين إلى الذراع. لا أزيد.
شيخ نحبك بالله، ما حكم من يسب الصحابي معاوية بن أبي سفيان من أهل السنة؟
لا شك أنه فعل معصية وأنه آثم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من خلفاء المسلمين وأحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمنه على كتابة الوحي وهو من أعظم ما يكون فهو أمين، ولا يجوز أن يسبه لما جرى بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن هذا جرى عن اجتهاد، والمجتهد من هذه الأمة ينال أجرا أو أجرين، إن أخطأ فأجر وإن أحسن فأجرى. ونحن لا نشك أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من معاوية، لكننا لا نسب معاوية لما حصل لأنه عن اجتهاد، ولهذا قال في العقيدة ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجرد. وأصل هذا أعني سب معاوية كما يزعم الساب انتصار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن ابي طالب يقول اني لارجو ان اكون انا ومعاويه من الذين قال الله فيهم على سر المتقابلين، يعني في الجنه. ثم ان معاويه رضي الله عنه كان خليفه باشاره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لان الحسن بن علي رضي الله عنه وهو افضل من اخيه الحسين قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متقاتلين من المسلمين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية جعلها إصلاحا، وهذا نوع من الإقرار لمعاوية رضي الله عنه. ولا يخفى على أحد من المسلمين أن الحسن أفضل من الحسين رضي الله عنهما جميعا، وأن ما حصل من القتال فعلي فيها أقرب إلى الصواب، لكننا نحب أيضا معاوية ونرى أنه خليفة ذو خلافة شرعية، وأن ما جرى منه فهو على سبيل الاجتهاد الذي لم يكن صواب، وكل إنسان يخطئ ويصيب. نعم.
سمعت من بعض الأخوة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة 5000 شخص، ما أدري صح هذا يا شيخ؟
قتل من الكفار؟
إيه من الكفار.
إن كان حقا فجزاه الله خيرا.
في البداية والنهاية يا شيخ.
ها؟
في البداية والنهاية ما أدري.
أي البداية والنهاية تاريخ معتبر، لكن يجب أن تعلموا جميعا أن كتب التاريخ إلا من شاء الله يكون فيها الضعيف. ليش؟ لأن التاريخ يخضع للسياسة، دائما يخضع للسياسة. حتى عصرنا الآن تجد مثلا الرئيس في هذه الجهة يمدح ما دام رئيسا وتجعل له وقائع حق أو باطل، وإذا مات أو عزل فهو لكع باللكع، بمعنى أنه لا يمدح ويغفل عنه وربما يسب. كذلك التاريخ في نسب.
هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية؟ وإذا ركع الإمام قبل أن يقرأها ما الحكم؟ وهل يأثم الإمام إذا ركع قبل أن يقرأ المأموم الفاتحة؟ أفيدونا وفقكم الله.
المسألة هذه فيها خلاف. أولا، هل تجب الفاتحة أو لا تجب؟ من العلماء من قال الفاتحة لا تجب على أي مصلي، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن هذا مذهب غير صحيح، لأن قوله ما تيسر من القرآن فسر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثانيا، بعض العلماء يقول الفاتحة لا تجب على المأموم مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا أيضا ضعيف، لأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام. ومن العلماء من يقول تجب على المأموم في السرية دون الجهرية، لأن الإمام يقرأ له ولمن وراءه، والدليل على أنه يقرأ له ولمن وراءه أنهم يؤمنون على قراءته، القراءة للجميع. ومن العلماء من يقول تجب على كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وهذا أقرب الأقوال للصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح ذات يوم فسأل الصحابة هل قرأتم خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في صلاة جهرية مؤيد بالعموم، إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحدة، المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويركع وتسقط عنه الفاتحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس وكان راكعا، فأسرع أبو بكر وكبر ودخل في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة ولا بإعادة الصلاة. من جهة النظر أن نقول هذا الرجل لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، وإذا سقط المحل سقط الحال، بدليل أن الإنسان لو قطعت يده من المرفق سقط عنه غسل العضد، لأن محل التطهير زال. فالذي يترجح عندي القول بوجوب قراءة الفاتحة على كل مصل بلا تفصيل، إلا إيش؟ إلا المسبوق إذا جاء الإمام راكع فتسقط عنه. كذلك لو جاء الإمام لم يركع لكن لم يتمكن من قراءة الفاتحة فليركع ولا شيء عليه. نعم.
شيخ محمد.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. إذا كان أحد الإخوان يا شيخ يطلب العلم وكانوا جماعة يا شيخ وأهل قريته يقعون في منكرات يا شيخ.
أخشاني مين؟ نعم.
أقول يا شيخ إذا كان أحد الإخوان يا شيخ يطلب العلم يا شيخ عند المشايخ.
أي نعم.
وأهل قريته يقعون في المنكرات وأغلبهم ممكن يقع في الشركيات يا شيخ.
أي نعم.
ولما تقول له اذهب إلى قرية بلغ دين الله سبحانه وتعالى وكذا باللي عندك يقول باقي أطلب علم، فهل تكون حجة عليه يا شيخ بالنسبة لقرية؟
نقول له أطلب العلم أولا ثم أتي إلى قريتك ثانيا، لأنه كيف يدعو قومه إلى وهو لا يعرف؟ وما ضر الناس إلا هؤلاء الذين يتكلمون بما لا يعلمون. وتأمل الفتاوى التي على الساحة تجد العجب العجاب من إفتاء أنصاف العلم، الفتاوى التي ليس لها زمان، ويا ويل هؤلاء الذين يتعجلون في الفتوى إنهم سيسألون يوم القيامة حيث قالوا على الله ما لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويا سبحان الله لو أن طبيبا صار يتطبب في الناس وهو لا يعلم، وهلك كثير من الناس على يده، ماذا يقول الناس عن هذا الطبيب؟ أساء أم أحسن؟ أساء أي أساء؟ هذا في طب الأبدان، فكيف بطب القلوب وهو الشريعة؟ ثم عجبا لهؤلاء الذين يتسرعون السيادة أن يشار إليهم بالأصابع ويقال فلان عالم، لا تسرع، لا تتسرع، اصبر، إن كان الله قد قدر لك السيادة حصلت لك، وإلا لم تحصل لك، ولا يزيدك هذا التسرع إلا هوانا عند الله وعند عباد الله. كل شيء مكتوب للإنسان سوف يقضيه في حياته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لو ما بقي عليه من الرزق إلا حبة رز أكلها، ولو ما بقي عليه إلا لحظة من الأجل أدركها. فأنا أحذر هؤلاء الذين يتسرعون الفتوى وأقول اصبروا، انهلوا من العلم ثم أكثر. وأحذر الناس أيضا من الالتفات إلى فتاويه. نعم. فهذا الرجل نقول اقرأ العلم أولا ثم اذهب إلى قريتك، وإذا أمكن أن تجمع بين هذا وهذا بأن تأتي لقريتك يوم من الأسبوع وتبين لهم الحق فهذا طيب.
فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك، هل يجب تحريك الخاتم والساعة
على اليمين؟ على اليمين اليمين، اتقوا الله واعدلوا.
فضيلة الشيخ، انتشر هذا الفترة عند يعني بعض الشباب المسلم.
انتشر
اي نعم،
ها
ما يسمى بالأنشطة الإسلامية.
نعم،
يعني ما أدري أحيانا يكثر من الشباب درجة يعني مفرطة.
ها
يكثر منها بعض الشباب الملتزم درجة مفرطة يعني.
إيه
ما أدري إيش رأيك.
أولا أنت قلت لي الشباب الملتزم، من أعطاك هذا الإضافة؟ سبهم
الشباب،
ما نحسبه ما عشان نزكيهم وما نزكيهم، لكن كلمة الملتزم إطلاقها على الإنسان الطيب مو صحيح. اقرأ قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش ولا التزموا. طيب اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فأرجو من إخواننا أن يبدلوا كلمة الملتزم بكلمة مستقيم، لأن هذا هو الذي جاء في القرآن والسنة، على أن كلمة ملتزم عند الفقهاء لها معنى آخر. يقول الملتزم من التزم أحكام الإسلام ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فيسمون أهل الذمة ملتزمين. اقرأ كتاب الحدود في الفقه تجد أنه يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. قال: والملتزم هو المسلم واليهودي والنصراني أهل الذمة. أفهمت؟ خذها معك وأدها إلى أصحابك. غير ملتزم إلى مستقيم، اتباعا للقرآن والسنة واحترازا مما اصطلح عليه الفقهاء في كتبهم. أقول الأناشيد الإسلامية كانت أول ما ظهرت لا بأس بها، سمعناها فيها حماس تحريك للقلب، وإن كان تحريكا يعني ليس كالتحريك التعبدي، لأن الإنسان يجب نفسه حماس وإقدام، ما هو يجد زهد ورع وتعبد كما يسمعه لو سمعه من الأناشيد الأخرى. يعني فيه قصائد ترقق القلوب وتوجب الخشية، وفي قصائد بالعكس للحماس والاندفاع. لكن قيل لي إنها الآن تطورت لتتهوى، صار فيها موسيقى أحيانا أو جفوف، فيها أيضا أنها تساق على صفة الأغاني الهابطة، فيها أيضا أصوات جميلة تفتم الرجال والنساء. فلهذا لا يمكن أن نحكم عليها بحكم عام حتى نعرف الشريط الذي في هذا. نعم
شيخ حفظك الله، ما هي الضوابط الشرعية في تغيير المنكر باليد؟ وهل يجوز التجسس على أهل المنكرات إنكار عليهم وهم ليسوا من أهل الحسبة؟
نعم، التغيير باليد لا يمكن إلا من ذي السلطان، إلا من ذي السلطان، يعني الأمير أو نوابها الذين جعلهم قائمين مقامه، لا من أفراد الناس، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه قد يظن الفرد منا أن هذا منكر وليس بمنكر، فهمك الله، قد يظنه منكر وليس بمنكر فيغير بيده ويحصل بهذا مفاسد عظيمة. أفهمت هذا أو لا؟ طيب، إذن التغيير باليد الآن لا يمكن، هذا للحكام. لقينا التغيير باللسان، نعم ممكن تغيير باللسان وتنصحه برفق ولين وتبين له المصالح من أن ترك هذا المنكر والمفاسد إذا أصر عليه، واضح؟ الفقرة الثانية ما هي؟ التجسس لا يجوز أيضا إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود المنكر، قرائن قوية. ثم لا يجوز أن يتجسس كل واحد، ليش؟ لأن هؤلاء الذين على المنكر لو خرج واحد منهم ووجد هذا الرجل ماذا يصنع به؟ أسألك، ما هو يديه؟ يمكن يقتله. لكن إذا جاءت من جهات المسؤولة فهذا يمكن، لكن مثل ما قلت بشرط أن توجد قرائن ظاهرة، كان يدخل على هذا البيت نساء أو مردان أو ما أشبه ذلك. نعم
فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك، هل يجب تحقيق
ومن الخاتم؟ قال ومن سمع. نعم،
هل يجب تحريك الخاتم والساعة أثناء الوضوء؟
نعم، الفقهاء قالوا يسن تحريكه، يسن تحريكه، ولكن إذا كان ضيقا فلا بد من تحريكه، لأنه إذا لم يحركه لم يصل الماء إلى ما تحته، والله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فلا بد من غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق. نعم
فضيلة الشيخ، صفة الاحتباء،
ايش
صفة الاحتباء؟
نعم،
كيف
الاحتباء؟ ان الانسان يقيم فخذه وساقه ويربطها بسير، هذه يفعلها الناس عند طول الجلوس، لكنها في عند مجيء الامام لخطبة الجمعة لا ينبغي، ولو قيل بكراهتها لكان جيدا، لأنه إذا فعل هذا أتاه النوم. نعم،
سؤال من أهل العنيزة ممكن؟ سؤال واحد،
إيش؟
سؤال واحد من أهل العنيزة ممكن؟
من الطلاب؟
نعم،
مو بليون بعد صلاة الظهر إن شاء الله يعني نمشي في المياه.
فضيلة الشيخ،
نعم،
ما حكم قول بالتوفيق إن شاء الله؟
ها؟
بالتوفيق إن شاء الله،
وش
الدعاء مثلا يقول وفقك الله إن شاء الله، أو
الأفضل الإنسان لا يعلق ذلك بالمشيئة، أن يجزم، لكن إذا قال إن شئت يخاطب الله عز وجل صار محرما، يعني يجب أن تعرف الفرق بين إن شاء الله وبين إن شئت. إن شئت أعظم وأقبح، لأنها خطاب لله عز وجل، فكأن الإنسان يخاطب الله ويقول إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي أنا ما يهمني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، وفي رواية لا مكره له. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. نعم تسمع يا موسى، سؤال واحد. نعم.
أذن المؤذن لصلاة الصبح.
نعم.
ثم دخل الإمام بعد خمس دقائق فأقام الصلاة وصلى، فما حكم الصلاة؟
في أي بلد؟
في مصر.
أي بلد أقول؟
في مصر.
مصر. والله أسأل عنها شيخ الأزهر.
لا.
خلاص.
هو الأمر فيه اختلاف بين العلماء.
إذا كان فيه اختلاف يا أخي، إذا كان فيه اختلاف فخذ بالأحوط، انتظر حتى تعلم أو يغلب على ظنك أن الوقت قد دخل.
يعني صلى خمس صلوات.
أنت تبي أفتيك ولا لا؟ تبي أفتيك؟ فتوى تأخذ بها؟ قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. اسمع معهم أنت بس، أفتيك فتوى تأخذ بها إن شاء الله؟ طيب ارجع إلى شيخ الأزهر.